بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، سأواصل الحديث الذي تكلم فيه أخي الحبيب، وهو الكلام عن ذكر الله عز وجل. والذكر عكس الغفلة، الذكر عكس الغفلة. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: فمن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والإنسان الذاكر لربه هو ليس ذاكرا له باللسان، وإنما هو ذاكر له بالقلب، ثم بعد ذلك هو ذاكر له بالجوارح واللسان. إذن ذكر الله تعالى ليس باللسان فقط، ولكن أصل ذكر الله تعالى أنه بالقلب. فالقلب له قول وله عمل وله حياة وله إحساس. القلب له قول وله عمل وله إحساس وله ميل. فقول القلب هو التصديق والمعرفة، قول القلب هو التصديق والمعرفة. يعني يمكن للإنسان أن يعرف الحق، ولكن لا يسير وراء ذلك الحق. اليهود عليهم لعائن الله تعالى كانوا يعرفون الحق، يعرفونه بقلوبهم ويتيقنون أن هذا هو رسول الله، ومع ذلك لم يطيعوه. إذن المعرفة هذه متعلقة بالقلب، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ونحن في دنيانا يمكن أن تعرف الشيء ولكن لا تقر به. يمكن مثلا أن تقع لك معرفة أو أن يقع لك علم، فتتيقن هذا العلم بقلبك، ومع ذلك أنت لا تتكلم به. فقول القلب هو المعرفة، فلابد للمسلم أن يعرف ربه وأن يمتلئ قلبه معرفة بالله عز وجل. طب هل معرفة القلب تكفي ولا لابد من عمل القلب؟ ما كل شيء في هذا الجسد لابد أن يعمل. الإيد بتعمل والرجل بتعمل والعين تعمل والأذن تعمل. طب والقلب بيعمل؟ أيوة القلب بيعمل. ما هو عمل القلب؟ عمل القلب حب الله عز وجل، الخوف من الله سبحانه، تعظيم الله سبحانه، الرغبة فيما عند الله، التوكل على الله، الرهبة من الله. إذن الحب والخوف والرهبة والتوكل والإنابة والاستعانة، هذه كلها أنت بتشوفها بعينك ولا موجودة في قلبك؟ موجودة في قلبك. الحب مكانه فين؟ في القلب. والخوف مكانه فين؟ في القلب. إذن هذه أعمال القلب. إذن القلب له قول وله عمل، له قول وله عمل. والقلب أيضا له إحساس، القلب بيحس. الإنسان عنده إحساسات، عنده حواس، عنده حاسة النظر والآلة بتاعتها العين، وعنده حاسة السمع وآلتها الأذن، وحاسة اللمس وآلتها الجلد. شبه إذن عندنا حواس موجودة في جسم الإنسان، يا ترى هل القلب هذا بيحس أم ليس له إحساس؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن القلب له إحساس، وأن القلب هذا له تذوق، وأن القلب هذا له إرادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ولفظ الصحيح رسولا مش نبيا ورسولا، رسولا فقط. يبقى ذاق طعم الإيمان. إذن الإيمان له طعم. لما تيجي تشرب كوباية عصير تجد طعمها إيه؟ حلو. إذن أنت تذوقت كوب العصير بفمك. طيب كيف يتذوق الإيمان؟ يتذوق الإيمان بالفم ولا بالعين ولا بالأذن ولا بالجلد ولا بالقلب؟ ما هي الإجابة الصحيحة؟ اختر الإجابة الصحيحة للأقوال. القلب. تمام. إذن القلب هو آلة الإحساس بالنسبة للإيمان. اللي بيحس الإيمان ويستشعر الإيمان ويتذوق الإيمان هو القلب، هو القلب. ولذلك القلب تجد فيه زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. القلب أيضا تجد فيه زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. إذن زيادة الإيمان ونقصان توجد في القلب وتوجد أيضا في الجوارح، توجد في القلب وتوجد أيضا في الجوارح. والقلب هذا يحيا ويموت، يحيا ويموت، شأنه كشأن البدن، يحيا ويموت. والقلب أيضا يسقم ويصح كالبدن سواء بسواء، لكن موت البدن فيه راحة العبد، موت البدن فيه راحة العبد، أما موت القلب ففيه شقاء العبد. القلب الميت ده والعياذ بالله صاحبه شقي، صاحبه شقي. أما الإنسان الذي مات بدنه قد استراح من هذه الحياة وما فيها من ضنك وهم، وانقلب إلى ربه ليسائله. أما القلب إذا مات والعياذ بالله فإن هذا علامة على ماذا؟ علامة على الكفر والنفاق. إذن القلب الميت هو قلب الكافر، القلب الميت هو قلب الكافر، والقلب المريض هو قلب العاصي، والقلب الصحيح السليم هو قلب المؤمن. الإنسان مرض قلبه أشد من مرض بدنه. الإنسان عندما يمرض إخوتي، نسأل الله تعالى أن يحفظكم من كل مرض وسوء، الإنسان عندما يمرض فإنه يتألم في مرضه، عندما يتألم في مرضه فإنه يسارع إلى علاج نفسه. يبقى إنسان كويس بعدين فجأة يشعر ألم في بطنه، الألم في البطن ده هيجعله يذهب إلى طبيب بطنه عشان يكشف على بطنه. أسنانه كويسة وفجأة كل ما يشرب مية بردة سخنة يأكل أي حاجة أسنانه هتطير. إذن هذا ألم، يروح يكشف عند مين؟ عند طبيب الأسنان. إذا ألم البدن رحمة من الله عز وجل بيرشدك إن في خلل، فلابد أن تذهب لعلاج هذا الخلل. فصار الألم في البدن رحمة من الله عز وجل. إذن المرض لك وشعورك بالمرض ده رحمة من الله عز وجل. اثنين، أن الإنسان المريض يرتقي بمرضه إلى الله. يعني الإنسان عندما تصيبه اللأواء أو الضر أو المرض فيعلم أن ذلك من عند الله عز وجل، ترتفع درجته عند الله، ترتفع درجته عند الله. ما من مؤمن يصيبه هم أو كرب أو لأواء حتى الشوكة يشاكها إلا كتبت له حسنة. يبقى كل ألم بيصيبك أنت بتؤجر به، يبقى ألم البدن أنت مأجور به، وألم البدن هذا رحمة من الله تعالى لك، ده المرض بالنسبة للبدن. طيب مرض القلب، مرض القلب هذا آف، وربما لا يستشعر الإنسان بمرض قلبه. ذم الله تعالى القلوب المريضة وذم أهلها، وذكر أنهم غالبا هم المنافقون، وتارة يجعلهم مع المنافقين في سياق واحد. إذا تارة القلب المريض يدل على النفاق، وتارة تجد النفاق مع صاحب القلب المريض، إذن هذه آفة خطيرة. يمرض القلب أحيانا بالشبهة وأحيانا بالشهوة. الشهوة هذا باب من أبواب إبليس، والشهوة أساسها أن تميل مع قلبك في معصية الله عز وجل، أن تميل مع قلبك في معصية الله عز وجل. إذا نفسك الأمارة بالسوء تقول لك انظر إلى هذه الفتاة تسمع كلامه، اضرب فلان تسمع كلامه، اعمل كذا تسمع كلامه، إذا أنت تميل مع قلبك المريض الفاسد في معصية الله، هذه شهوة هوى والعياذ بالله، وهذا باب من أبواب إبليس. الباب الثاني من أبواب إبليس إلى قلبك الغضب، الغضب. والباب الثالث الغفلة، والباب الثالث الغفلة. باب الصالحين الذي يدخل منه إبليس الغفلة، وباب أهل الدنيا الشهوة، والغضب شريك بين هؤلاء وهؤلاء. إذن الناس الصالحين ممكن يدخل لهم إبليس عن طريق ماذا؟ الغفلة، يغفل، كما فعل مع آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما وسوس الشيطان إليه وأمرهما أن يأكلا من الشجرة، هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكل منها فبدت لهما سوآتهما، قال ربنا عز وجل فعصى آدم ربه فغوى. ولكن ذكر ربنا عز وجل أن آدم عندما فعل ما فعل أنه نسي ولم نجد له عزما، نسي ولم نجد له عزما. إذن عندما أكل من الشجرة وعندما أطاع الشيطان فعل ذلك غافلا غير عازم، غافلا غير إيه؟ غير عازم. إذن ده باب الصالحين. إذن الشيطان بيدخل الناس الصالحين عن طريق إيه؟ الغفلة، مش واخد باله، مش واخد باله مدخله. طب أهل الدنيا عن طريق ماذا؟ الشهوة، الشهوة واتباع الهوى والعياذ بالله. أما الغضب فهو قسيم بين الاثنين، يصيب هؤلاء ويصيب هؤلاء، ولكنه في الحقيقة عند أهل الدنيا أخطر. إذن القلب يهجم عليه الشيطان، القلب يهجم عليه الشيطان وينبت فيه زرعه الخبيث من الشهوات والشبهات. عارف لو كان عندك كده أرض وتزرعها، بتزرعها إيه؟ بتزرعها مثلا ربة، تزرعها بنجر، أي حاجة فيها خير. طب زرع إبليس، إبليس بيزرع فين؟ في القلب. بيزرع إيه إبليس؟ لا يزرع إلا الشبهات والشهوات. إذا زرع إبليس زرع خبيث ولا زرع حلو؟ زرع خبيث وحش، زرع خبيث سيء. ولذلك زرع إبليس لما تسيبه في القلب بيترعرع ويكبر، زي لما بتزرع شيت النخلة وتسيبه سنتين ثلاثة اللي بيحصل تبقى نخلة كبيرة، تيجي تشيت ده ما تعرفش، لا تستطيع، لأن هي واتدت في الأرض وتجذرت بعروقها في الأرض. فكذلك زرع إبليس إذا لم تسارع بالتوبة تجذر هذا الزرع وصعب أن تقلعه. إذن القلب حياة وموت، صحة ومرض، بيشعر القلب، وأيضا هذا القلب بيقبل الخير والشر، القلب يقبل الخير والشر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الناس اللي بهم أيام زمان قبل الموكيتات والحاجات دي، وكانت السنبلون مشهورة في طوخ الأقلام ونوب هنا وهناك بصناعة الحصير، وكان بيجيبوا الحصير من هناك كده. طيب الحصير بيتعمل ازاي؟ تجد الراجل قاعد هناك البتاع المغزل بتاعه وبيحط العود عود بعود عود بعود عود بعود، ماشي؟ يبقى تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. القلب الذي يتقبل هذه الفتن والشبهات والشهوات بتنكت فيه نكتة سوداء. نوم جايبين كده يعني للتقريب، كأن فيه هناك حاجة سوداء وضعت في هذا القلب، نكتة سوداء. القلب اللي بيرفض الحاجات دي بتنكت فيه نكتة ايه؟ بيضاء. يبقى القلب بيقبل الخير وبيقبل الشر. لو قبل الخير يبقى قلب نظيف، ولو قبل الشر يبقى قلب ايه؟ اسود وحش. حتى تصير القلوب على قلبين، قلب اسود كالكوز مجخيا، لما تجيب كوز وتقلبه على وشه بيبقى جوفه ايه؟ اسود، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. وقلب كالصفا، حجر أملس أبيض، لا تصيبه فتنة ما دام في السماوات والأرض، لا تصيبه فتنة ما دامت السماوات والأرض. إذن هذا هو الشأن. إذن القلب بيقبل وبيرفض، القلب بيمرض ويصح، القلب بيحيا ويموت، القلب بيقبل ما يوضع فيه من نبت، ازرع فيه خير او ازرع فيه شر. القلب بيتألم، القلب بيشعر، القلب بيتذوق. طيب ما علاقة هذا كله بالذكر؟ ما علاقة ده كله بالذكر؟ علاقة ذلك بالذكر ان الذكر سبب من اسباب نمرة واحد حياة القلب، اثنين صحة القلب، ثلاثة عافية القلب، أربعة انتعاش القلب وأنسه، دي كلها من فوائد الذكر، خمسة طهارة القلب. في حديث أبي هريرة عندما قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، حديث صحيح: أرأيت سكوتك بين القراءة والتكبير ماذا تقول؟ لما تقول الله أكبر وتنتظر قليلا وبعدين تقول الحمد لله رب العالمين، بتقول إيه؟ بتسكت بتقول إيه؟ الصحابة يا إخواني ما كانوش بيمروا حاجة، كل حاجة يسألوا فيها طالما أنها تقربهم إلى الله وتعرفهم دين الله. يبقى أي حاجة بتعرفهم الإسلام وبتقربهم لربنا عز وجل كانوا يسألون عنه. أرأيت سكوتك بين القراءة والتكبير ماذا تقول؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. الإنسان لابد يا إخواني أن يخاف من الذنب. أرأيت خوفك من النار وخوفك من الأسد الهصور؟ ينبغي أن يكون خوفك من الذنب أشد من خوف أهل الدنيا على خسارتهم وضياع أموالهم. شوف أهل الدنيا بيخافوا من خسارة وبيشتغل عشان ما يخسرش، ولو عرف ان جيله خسارة من الباب ده اهو يقفله بالمسلح، مش يقفله بس بالخشب، بالمسلح. كذلك أهل الآخرة يخافون الذنب. فالإنسان بيدعو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي، نقني. يبقى باعد اثنين، نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. لماذا؟ لأن الثوب الأبيض تظهر فيه أي علامة، يعني لو فيه ثوب أسمر وحطينا فيه بقعة سودة ولا أي حاجة، طب لو ثوب أبيض شاهق وجبنا ألم في المصر أسود ومنعمل نقطة بس كده، إيه اللي بيحصل؟ بتظهر، بتظهر النقطة بالقلم لا ترى، تظهر في الثوب الأبيض. وبقعة كبيرة باللون الأسود لا تظهر في الثوب الأسود. إذن الشان ليس في النقطة أو في البقعة، وإنما في ماذا؟ في الثوب. فالثوب هو الذي يظهر أو لا يظهر، ولذلك لابد من تنقية الثوب. طب والثوب هنا ما المقصود به؟ هو القلب. المقصود بالثوب هنا يا إخواني هو القلب، ليس المقصود بالثوب هنا اللي هو الجلابية اللي تلبسها، ولكن المقصود بالثوب هنا هو القلب. ومنه قول الشاعر: فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. قال أهل اللغة: والثياب هنا القلب. واستدل به المفسرون في قول الله عز وجل: وثيابك فطهر، أن المقصود بالثياب هنا هو ماذا؟ القلب. إذن أمر الله تعالى بطهارة القلب فقال: وثيابك فطهر، أي قلبك فطهره، طهره من الذنوب والآفات، من الشهوات والشبهات، من العيوب والأمراض، من الأدران والأنجاس والأدناس. هذا القلب لابد أن ينظف، يتنظف. سبحان الله، لابد القلب ده عشان تشعر بحلاوة الإيمان وتشعر بعافيتك وتشعر بأن لك رسالة في الدنيا، قلبك ده ينظف. شوف يا إخواني أعزكم الله، لو أن إنسانا أصيب بخراج، عنده خراج في إيده أو في رجله، والخراج ده اتملى يعني صديد ودم وما إلى ذلك، هيعمل في إيه؟ هيوقف إيده ويوقف رجله ويجي له حمى وسخونية ومزاجه يتعكنن، لا يعرف يأكل ولا يشرب ولا يمشي ولا يتكلم ولا يذاكر ولا ينام ولا أي حاجة. لو خراج تحت درسك هتعرف تنام؟ لا هتنام ولا تأكل ولا تمشي ولا تروح شغل ولا تتحرك، وده خراج في فمك. إذا أهملته فامتلأ قيحا وصديدا، فما بالك بالقلب الذي عليه مدار عافيتك؟ لو أهملته كيف يكون حالك؟ يعني لو أهملت الخراج اللي في سنتك حياتك تتقلب ولا تشعر بلذة لهذه الحياة، فما بالك بالقلب؟ إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب مضغة، القلب مضغة، ولابد أن يعتني الإنسان بهذه المضغة. دخل وفد على كسرى، وتكررت القصة مع عمر ابن عبد العزيز، وفي الوفد فتى صغير، فقال كسرى، والرواية الثانية قال عمر بن عبد العزيز: فليتكلم وافدكم. فتكلم هذا الفتى الصغير فقيل: أليس فيكم من هو أسن منه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، أو يا كسرى على الأخرى، إنما المرء بأصغريه بقلبه ولسانه. إنما المرء بأصغريه بقلبه ولسانه. إذا قلب ثابت وجنان رابط ولسان ناطق فصيح. الإنسان لو ربنا اداله لسان صدق ناطق فصيح يظهر الحق ويصدع به، وقلب رابط الجأش لا يتحرك ولا يهتز، مش حد زيه في الدنيا. إنما المرء بماذا؟ بأصغرين. إذا تحصل من ذلك أهمية القلب، وأنك لابد أن تنقي ذلك القلب مما قد يصيبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. طب الأخيرة: اللهم اغسلني من خطاياي، اغسلني من خطاياي بالصابون. لا، أمال بإيه؟ بالماء والثلج والبرد. لعل هناك منظفات كانت موجودة في الزمن الأول، ويقين كان هناك منظفات تناسب أعصارهم، لكن لم يذكر الخبر إلا الماء والثلج والبرد. ليه؟ الثلج والبرد علامة على البرودة، علامة على البرودة. طب الثوب لما بيجي عاوزين ننظفه بالمية السخنة ولا بالمية الباردة؟ يعني معلش، لما يكون الثوب في بضعة كثيرة، الحجة تحطه في البسلة اللي فيها مية سخنة ولا مية باردة؟ مية سخنة. طب ولماذا يغسل الثوب هنا بالماء البارد؟ لأن الثوب هنا ليس المقصود به القماش، وإنما المقصود به ماذا؟ القلب. طب والماء البارد هنا بالماء والثلج والبرد المقصود به المية دي؟ لا، وإنما يقصد به ماذا؟ التوبة. التوبة. إذن الذنب في القلب يمرض القلب. لما بيمرض القلب، القلب بيسخن. طيب لما القلب يسخن يتعالج إزاي؟ بمية سخنة ومية باردة؟ بمية باردة. فحرارة الذنب تذهب ببرد الطاعة والتوبة. يبقى حرارة الذنب بتذهب بماذا؟ ببرد الطاعة والتوبة. ولذلك قال ربنا عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني إيه؟ اعمل سيئة هات بعدها حسنة، هات بعدها حسنة تمحوها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الحسنات بتمحي السيئات، والتوبة بترطب القلب. الإنسان اللي قلبه صحيح يا إخواني وقلبه عامر بالله، لو عمل ذنب أو معصية قلبه يشعر إن بيترجف، قلبه بيترعش في سخونة، جسمه كله فاير، ما يستريحش إلا ما إيه؟ إلا ما يتوب. لا يستريح إلا عندما يتوب. وكذلك لا يمكن أبدا أن يفوت طاعة عن وقتها، لأنه لو فوت طاعة عن وقتها إيه اللي حصل؟ حر قلبه وثقل بدنه، يبقى تقل. ولذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذن الصلاة بترطب على القلب، بتريح الأعصاب، بتقوي البدن، لأنك تأنس بالله مولاك، فتناجي ربك وتسأل ربك، وهذا كله مفيد في باب الذكر. إذن الذكر فيه المعاني جميعا، فمكان الذكر الأول القلب لللسان، مقام الذكر القلب، ومكانه الأول هو القلب. ولذلك الناس اللي حظهم في الذكر إنه يقولوا الله الله، يقولك أول حاجة تقول لا إله إلا الله مثلا، ده ذكر. وبعدين هو الله هو الله وبعدين الله 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 وبعدين بعد كده هو 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 وبعدين لما توصل تقول هه 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 دي يطلع ايه هه دي ماذا تقصد بهه هه هه يقولك الله 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 وبعدين الضمير هو 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 الضمير اللي بيسموه ضمير منفصل يبقى الأول ذكر الله تعالى باللفظ فقال الله ثم نزل درجة فقال هو بالضمير المنفصل ثم سفل درجة فذكر الله بالضمير المتصل اللي هو ليه الهاء يقول هه 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 تقول له هه دي ايدي يقول لك هه يعني الله بس بدل ما اقول الله يبقى هه هه اختصار. طب بالله عليك ما معنى كلمة الله؟ الله يعني يا الله. طب يا الله ايه عاوز ايه ماذا تريد؟ تصور لو واحد قال لك يا احمد 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 ايه يا ابن عاوز ايه يا احمد يا ابن يقول لي انت عاوز ايه يا احمد يا خوتني يا سيدي قول واحد يقول احمد احمد طب ينفع الكلام ده؟ واحد يقول الله الله ورب يقول لك ماذا تريد تقول الله برضه طب ماذا تريد لا يقول شيئا لا يقول شيئا يا اخواني السؤال اما ان يكون سؤال طلب واما ان يكون هذا السؤال معروضا بصيغة الإخبار يعني الإنسان عندما يسأل إما أن يسأل طلبا وإما أن يسأل إخبارا يسأل طلبا يقول يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي وجوزني ويرزقني الأولاد وربي أولادي واعمل لي وسوي لي ونجح العيال وكبر الأرض وزودها وحمد البقرة كل ده كل ادعو زي ما انت عاوز تدعو اذا ده يسمى ايه سؤال طلب بتطلب من ربك ما ينفعش في الطلب ان تدعو الله تعالى باللفظ المفرد ما ينفعش العلماء قالوا هذا لا يصح دي قلة ادب مع ربنا انت لو رحت للمحافظ ولا رحت لضابط النقطة وقلت له اسمه مثلا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد او يا ست المحافظ يا ست المحافظ يا ست المحافظ وما قلتش ما نطقتش الرجل ده اقل واجب يطردك من المكتب بتاعه والله تبارك وتعالى حق ان يعظم فكل تعظيم للمخلوق فالله تعالى احق ان يعظم هذا التعظيم وزياده لانه رب الجليل بتنادي ربك اطلب منه قل يا رب عاوز ايه من ربك اطلب منه ده النوع الاول من السؤال تطلب النوع الثاني ان انت بتعرض السؤال في صورة الخبر ده ادب مع ربنا عز وجل وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين وما قالش وعاوز ايه ولكن قال يا رب انا مكروب ومسني الضر وانت ارحم الراحمين طب المضرور الذي مساه الضر يبقى ايه المطلوب ان يرفع الضر عنه لكن هل هو قال ربنا يا رب ادفع الضر عني ما قالش ولكن عرض في صورة ماذا الاخبار عرض السؤال في صورة الاخبار العلماء بيقولوا هذه درجة رفيعة من درجات الادب مع الله ان الانسان يعرض المشكلة بتاعته والقضية في صورة الايه الاخبار لكن ان تقول الله 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 او تقول هو 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 وبعدين بس ده لا يجوز شرعا وهذا سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى اذا مقام الذكر القلب ومكان الذكر الاول هو ماذا هو القلب إذن عندما تذكر باللسان لابد أن يكون أصل الذكر طالع منين؟ من القلب. يبقى لما تيجي تقول بلسانك كلمة لابد أصلها يكون موجود فين؟ في قلبك. طالع من قلبك. التوجيه طالع من قلبك. لكن ان انت تقطع السكه بين اللسان والقلب وتبقى الكلمه طالعه من اللسان فقط لا علاقه لها بالقلب، ما ينفعش ما ينفعش. ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. اذا هناك علاقه بين اللسان وبين ماذا؟ وبين القلب. علاقه بين اللسان وبين القلب. ما ينفعش تقطع السكه بين اللسان وبين القلب، خلي السكه سالكه. فالكلمه اللي بتقولها من اللسان اصلها جاي منين؟ جاي من قلبك. وديك انت في البلد مع الناس يقول لك والله انت وانت بتتكلم قلبك ده هوت كلامك ده دخل قلب لانه هو طالع من قلبك. طب ازاي عرفت ان كلام الراجل ده طلع من قلبه؟ معرفه انه تكلم منين؟ بلسانه، لانه بالفعل خرج الكلام من القلب للسان الى القلب عن طريق الاذن، فقبلته وصدقته وامتثلته. وهذه فائدة الذكر. يبقى فائدة الذكر أن الإنسان الذاكر موصول بالله سبحانه. الإنسان الذاكر ده موصول بالله، فهو آنس بالله، مخاطب مولاه، معتمد عليه، واثق فيه، فالذاكر الله. ولذلك قال الله فاذكروني أذكركم، وذلك من باب المكافأة، من باب المكافأة. فإذا ذكرت الله ذكرك الله. ولكن شريطة أن تذكر الله تعالى بالآداب الشرعية المعلومة، لا تراقص ولا تمايل ولا ذكر بلفظ مفرد ولا ضمير منفصل ولا متصل ولا ابتداع في ألفاظ الذكر. ما ينفعش تقول كردنا كردنا فرددا، ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ كلام كله لا يجوز، ولم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز ذكر الله تعالى إلا بما شرع وبالكيفية الصحيحة التي تليق بك كعبد تخاطب مولاك وسيدك. طيب، بعد ما عرفنا ايه معنى ذكر ربنا عز وجل وعلاقة الذكر بالقلب وأثر القلب باللسان، نبدأ نشوف بعض صور الذكر. بعض صور الذكر لكي يحيى القلب. أن تقرأ القرآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام وأفضل الذكر قراءة القرآن. فقراءة القرآن من الذكر الحسن. وجعل الله تبارك وتعالى في قراءة القرآن من الخيرات ما لا يمكن أن تحصل إلا بالتدبر، فجعله ربنا سبحانه وتعالى قرآنا عربيا، ما جعلش القرآن قرآن أعجمي، ولكنه جعله قرآنا عربيا بينا ليجتمع الناس على قراءته. والقرآن ليس لطائفة دون طائفة. يعني بعض الناس يقول لك احنا ما نقدرش نقرأ القرآن. ليه؟ لأن القرآن ده بتاع الناس المتعلمين أو ناس العلماء. هذا خطأ. وإنما القرآن لجميع المسلمين. لعلي خبرتكم من قبل أني سمعت بعض الأعاجم ورأيتهم بعيني في مكة يقرؤون القرآن من المصحف غضا طريا، فإذا ما دفعت إليه ورقة مكتوبة لا يعرف قراءتها. يعني تديله أي حاجة يقول لك أنا ما بقرأش عربي، يمسك المصحف يقرأ في المصحف. ده مسألة عجيبة، وهذه خصيصة ليست إلا للقرآن. أنا رأيت ذلك مع ناس أعاجم من جنوب شرق آسيا، تايلاند وكمبوديا وبورما، سبحان الله. وقيل لي بأن الملاحظة نفسها كانت مع بعض الأمريكان الأوروبيين، هم إنجليز لا يقرؤون باللغة العربية، فإذا ما دفع عليه المصحف قرأ المصحف باللغة العربية. والعجب لماذا؟ لأن المسلم لابد له أن يصلي كده، ولابد له أن يؤذن. طب واحد مسلم أمريكاني لما يسلم هيقرأ فاتحة باللغة الإنجليزية ويذكر ربنا باللغة الإنجليزية، ولا لابد باللغة العربية؟ اللغة العربية. إذن بالفعل لابد أن تصير اللغة العربية لغة إيه؟ لغة عالمية. يعني اللغة العربية أحق أن تكون هي لغة العالم، لأن المسلمين منتشرون في كل أرجاء العالم بخلاف غيرهم، فأولى أن يقبل الناس على تعلم اللغة العربية. فتعين من ذلك أن القرآن هو قرآن المسلمين جميعا، أنزله ربنا سبحانه وتعالى بيانا وهداية ونورا وحكمة ورحمة وتشريعا، فكل خير أنت تريده ستجده، أو ستجد ما يدل عليه، أو تجد أصوله موجودة في كتاب الله عز وجل. القرآن الكريم، القرآن الكريم فيه التوحيد، فيه القصص والحكايات والأخبار، وفيه أيضا الشرائع والأحكام. القرآن الكريم عندما تقرأه في حال سعادتك تجد القرآن يخاطبك، وعندما تقرأه في حال كربك وهمك تجد القرآن يخاطبك. سبحان الله، في كل أحوالك، أنت مريض تقرأ القرآن كأنه يخاطبك، مكروب حزين سعيد، كل أحوالك الإنسانية تجد أن القرآن يخاطبك في كل أحوالك. وسبحان الله، تجد الآية الواحدة تقرأها في أكثر من حالة تجد أنها حمالة للمعاني في كل أحوال، وهذا أمر لن تجده في أي كلام أبدا، لأن القرآن كلام من؟ كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين. طب يا إخواني، كلام رب العالمين، دستور السماء، كلام ربك موجود في المصاحف، نسيب المصاحف ديكورات ونقفل عليها بالإزاز بالمفاتيح عشان مش حد يسرقها؟ لماذا لا يقبل الناس على قراءة القرآن والتلذذ بقراءة القرآن والاجتماع على تعلم أحكام القرآن؟ إن أولى ما ينبغي أن يجتمع عليه الناس هو قراءة القرآن. أخرج الإمام البخاري تعليقا وصله الإمام أحمد وأبو بكر ابن أبي شيبة أن الصحابي كان يأخذ بيد أخيه فيقول له هيا بنا نؤمن ساعة فيجلسان فيقرآن القرآن ويذكران الله عز وجل. إمتى؟ أخي كده قول للثاني يلا بنا نؤمن ساعة، يعدهم يقرأهم ولو آية واحدة فقط من القرآن. إمتى؟ متى ذلك الأمر؟ ألا تعلمون أيها الأحباب أن هناك ملكا يحصون عليك أقوالك وأفعالك؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل أقوالك وأفعالك بتكتب أول بأول. يعني معنى ذلك إن أنت لو جلست مجلس وقلت يلا بنا نقرأ شيئا من القرآن ونتدبر هذه الآية وننظر في وجوه معانيها، ثق تماما بأن ملكا يبتدر صحيفتك ليسطر فيها هذه الحسنة. تجد ملك هيكتب الحسنة دي في صحيفتك. كم من الصحائف طويت دون أن تكتب لنا فيها حسنات؟ شوف أنت من ساعة ما بدأت تفهم إلى الآن ضيعت كم ساعة من عمرك، وعدت كم مجلس، وكل هذه المجالس أو كثيرا من هذه المجالس ضيعت دون أن تستفيد منها بشيء. إذا نحن نضيع خيرات كثيرات، نضيع خيرات كثيرات. نحن نريد أن نوقظ الإيمان في قلوب الأمة، الأمة الشريفة الطاهرة المباركة دي اللي هي أحسن أمة على وجه الأرض اللي أنتم، لابد القلوب بتاعتنا دي أن تنتعش بالإيمان. نعود إلى كتاب الله تعالى، نقرأ القرآن، نستمع القرآن. إذا لا تستطيع لا تقرأ، واحد يقول لك أنا أمي لا أقرأ ولا أكل، إذا استمع القرآن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب سماع القرآن من غيره. مش عارف تقرأ تعمل ايه؟ اسمع، لكن في كل احوالك حاول ان تفهم، حاول ان تفهم، ومش شرط تفهم كل كلمة، ولكن افهم المعنى الايه؟ الاجمالي، افهم المعنى الاجمالي، ويكون ذلك حسنا وجائزا لك ان شاء الله تبارك وتعالى. القرآن فشرف الأمة وعز الأمة وإمام الأمة هو كتاب ربنا سبحانه. طيب، من الذكر أيضا طلب العلم، العلم يا إخواني، العلم، فالعلم ذكر، فالعلم ذكر. ولماذا هو ذكر؟ لأنه يوقفك على ما يجوز لك وعلى ما لا يجوز لك. إذن من جملة الذكر أن تعرف حكم الله تعالى في الأمور. حكم ربنا عز وجل إيه في المسألة الفلانية؟ حكم ربنا إن احنا نجيب سبت ونحط فيه كحك وبسكوت ونطلع على المقابر يوم الخميس، يجوز ولا لا يجوز؟ عايزين نعرف حكم ربنا في المسألة دي. حكم ربنا إيه إن احنا نمنع إخواتنا البنات من الميراث عشان الأرض ما تطلعش بره العيلة؟ حكم ربنا إيه في المسألة دي؟ طبعا نديهم فلوس؟ لا، مش نديهم فلوس. وما نعمل إيه؟ نديهم حقهم رز كل سنة في الموسم، نلقح لهم 5-6 شوية رز وانتهى الموضوع على كده. سبحان ربي العظيم. حكم ربنا في المسألة دي إيه؟ حكم ربنا في الأولاد الذين لا نحسن رعايتهم أو تربيتهم ونسيبهم في الشوارع يشربوا سجاير، عيل صغير صغير عنده 5-6 سنين يمشي في الشارع بفانيلا حمالات وشورت صغير وكأنه بقاله سنة ما استحماش، بقاله سنة ما استحماش، وفي ايده سيجارة وكذاب. وقفنا عربنا نناقش نتكلم معاه، كذب وعدم نظافة وائل غير ذلك. حكم ربنا ايه في الام والاب اللي يسيبوا اولادهم بمثل هذه الصورة؟ ما احنا عايزين نعرف حكم ربنا. فمعرفة احكام الشرع في المسائل هي من الذكر، هي من الذكر. ولذلك الفقه في الدين، الفقه في معرفة الاحكام، معرفة التفسير، معرفة وجوه التأويل، هذا كله من باب الذكر. ايضا من ذكر الله عز وجل تدبر الآلاء. يعني ايه تدبر الآلاء؟ تدبر النعم، تدبر النعم. انا لا انسى ابدا ونحن كنا في صغار الى حد ما، كانوا عاملين في الراديو تسجيل مع عبد الحليم حافظ. الرجل كان غني جدا ولكن كان عنده مرض فتاك، فكان بيقول أنا ممكن أتنازل عن كل أملاكي في مقابل أن ترد إلي صحتي. سبحان الله، رجل يتنازل طوائية عن كل أملاكه في مقابل ماذا؟ صحته. طب ما أنت صحيح معاف. الإنسان طالما بيأكل وبيشرب وبيخش دورة المية وبيلبس وبيشوف مصالحه إلى الصحة وعافية، والأمراض اللي عندك دي همشياك مش مشكلة، من جملة البلاء تؤجر عليه إن شاء الله. طالما مش حد بيشيلك يوديك دورة المية، ولا حد بيصرف عليك، ولا حد بيلبسك، ولا حد بيأكلك، ولا حد بيسندك وانت ماشي وانت قاعد وانت نايم، يبقى انت في صحة. طب الصحة ديت ألا يجوز لك شرعا أن تتأملها؟ ان انت كده تشوف مثلا ابوك الحاج محمد ابو علي اللي كان ماشي في البلد واخده طول وعرض صحه وعافيه، دلوقتي حاله ما بيعرفش يتحرك من على السرير. سبحان الله، وانت دلوقتي ما شاء الله بتتحرك وبتمشي هنا وهناك، ده خير كبير جدا. طب من الذي من عليك بهذه الصحة؟ إنه الله. طيب أنت تسمع بأذنك، من الذي أعطاك هذه الأذن ومن عليك بنعمة الأذن؟ أنت تنظر بعينك، من الذي أعطاك نعمة البصر ومن عليك بنعمة البصر؟ إنه الله، إنه الله ربنا سبحانه وتعالى وفقك، دخلك كلية وطلعك كذا وكذا، غيرك ما دخلش. ربنا من عليك بأرض، غيرك بيشتغل عند الناس. ربنا من عليك بعافية بتاكل أي حاجة، وهناك ناس بتقدرش تاكل أي حاجة. الناس قدامها يبقى قدامها ما شاء الله اللحم وما شاء الله، ويقولك أنا معلش عشان ده مش الأكل بتاعي، ويقوم جايب لقمة عيش نشفة وحتة جبن قريش. سبحان ربي العظيم. يبقى يسيب الطبيخ واللحم والمحمرات والمشمرات ويجيب حتة لقمة نشفة وحتة جبن قريش، وقلت الأكل بتاعي. يا إلهي، تجد الناس اللي هم البسطاء نازلين على الأكل مسحين ومسح، وتجد هذا الرجل الغني اللي جهزهم الأكل الفخم ده كله مش قادر يأكل الأكل ده. طب الناس بتاكل ما بتفكرش في المسألة دي، ما بتفكرش أن صاحب الطعام أعد لهم أجاويد الطعام وأحاسنة، ولكنه حرم منه لتأكله أنت، ما دي برضك منن ونعم. فالمطلوب يا أخي الحبيب أن أنت تفكر في نعم ربنا عز وجل عليك، وهي نعم كثيرة. قال الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يبقى الإنسان من جملة الذكر أعد، افتكر نعم ربنا عليك، وافتكر إيه اللحظات الفارقة في حياتك، إيه اللحظات الفارقة في حياتك، في هناك مواقف حدثت حياتك ومستقبلك، افتكر الموقف دي وانظر كيف أن الله تعالى وفقك في هذه المواقف. يعني من باب الطرق مثلا، أحد إخواننا كان بيطلع الأول على الدفعة، الأستاذ بتاعه بسبب منافرات ومناظرات قال له أنا سقطك سنة في سنة الأخيرة من الكلية، وبالفعل أستاذه في الكلية سقطه في هذه المادة، ظلم وعدوان، بدل ما كان يتعين معيد هيترمى بره الكلية. الحدث إن هذا الأستاذ وهو سير عربية غفل فأصيب في حادثة جبارة، كسرت ايديه ورجليه وطلعه كله، كل ضلع كسر حتتين. وعندئذ تذكر انه ظلم هذا الطالب وتم تعديل الدرجة مرة ثانية واعطى ذلك الطالب امتياز. فبعد ما كان هذا الطالب راسب في هذه المادة صار الاول على دفعته. طيب من الذي هيئ هذا الامر لهذا الطالب؟ مين يا اخوانا؟ الله سبحانه وتعالى. أخي صديق لنا أيضا، أي برضك دي لحظات فارقة، أنا بس بدربكم على تأمل وتذكر اللحظات الفارقة. كان في الامتحان الشافه كلية الطب، ودخل على لجنة الامتحان وكان أخ ملتحن، فالدكتور قال له إيه الليفة اللي في وشك دي؟ فالأخ ما سألش عنه ولا أي حاجة، أتى العامل وشوش في ود الدكتور وشوشة، طلع جاري وتاب اللجنة. اللي حصل ان امه بتطلع في الروح، فساب اللجنة عشان يلحق امه، واتى رجل اخر وامتحن الاخ امتحان يسير، والاخ طلع ما شاء الله من المتفوقين، والان استاذ في كلية الطب الان. يبقى دي لحظة فارقة. اللحظات الفارقة في حياتك كثيرة جدا. اخي ثاني مثلا، واحد ثاني والده أخذ والدته وهي حامل فيه عشان تعمل عملية إجهاض، سبحان الله، وفي الطريق قابله صديق ومش عارف رايح يعمل إيه، قال له أنا زوجتي أنا عاوز أعمل لها عملية إجهاض، يجوز ولا لا يجوز؟ فالراجل وقف مع نفسه وقال لا يجوز، وأخذ زوجته وراح راجع تاني ولم يجهز زوجته، وصار الآن هذا الأخ أخا يافعا مباركا كما يقال. إذا كل إنسان في حياته لحظات فارقة، لحظات حاسمة، لماذا لا تذكر هذه اللحظات الفارقة في حياتك والحاسمة في حياتك وترى نعمة الله تعالى عليك؟ لماذا؟ لماذا؟ قال الله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والنعمة ليس مقصودها واحدة، ولكنها نعم كثيرة. إذا من أفضل أبواب الذكر تذكر الآلاء والنعم، تذكر الآلاء والنعم. روى ابن أبي الدنيا عن ابن أبي الحواري أن الفضيل وسفيان باتا ليلة إلى الصباح يتذاكران نعم الله تعالى، ليلة بحالة إلى الصباح يتذاكران نعم الله تعالى. إذن ده باب عظيم جدا من أبواب الذكر. يقول: ألا تذكر أن الله تعالى فعل لنا كذا وكذا وفعل بنا كذا وكذا؟ إذن دي تذكر نعم ربنا عز وجل. باب آخر من أبواب ذكر المولى سبحانه وتعالى أن تنظر إلى المبتلين. ده باب خطير جدا. انظر إلى المبتلين، اذهب إلى من ابتلاهم الله تعالى بالموت، أو ابتلاهم الله تعالى بالمرض، أو ابتلاهم الله تعالى بالفقر والحاجة، أو ابتلاهم الله تبارك وتعالى بذهاب العقل، أو ابتلاهم الله تبارك وتعالى بشيء مما يعيب الإنسان. هذا الباب مفيد في الباب السابق، ولكن تأمله بمفرده مفيد في غسل القلب من الكبر والعجب، من الكبر والعجب. إذن قول ربنا سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، فلا بد من الاجتهاد في ذكر الله عز وجل ليعمر هذا القلب بالله، وليأنس هذا القلب بالله عز وجل، وليهدأ هذا القلب بالله، وليصح هذا القلب بالله، وليكون هذا القلب أكثر طهرا ونظافة وتقا ونقاء. وهذا ما نريده لقلوبنا، وندعو الله تعالى أن يجعل قلوبنا كذلك. أكتفي بذلك القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الخير والصلاح في الدنيا والآخرة.